بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا.
لازلنا في كتاب الطهارة، الباب الرابع في الاستنجاء، وفيه فصلان. الأول في آداب الخلاء.
أخواننا الأكارم، طبعا هذا البحث من الأبحاث التي إن أدبنا بها الإسلام العظيم، وهذا يدخل في قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. فمن كمال الدين أنه لم يهمل زاوية من زوايا حياتنا إلا وعلمنا فيها كمال الآداب. والإنسان منا أخوانا عندما يراعي الآداب في قضاياه الثانوية الجزئية، فهذا عنوان على أنه سيراعي الآداب أيضا في قضايا الكلية العامة. بينما اليوم عندما يهتم الإنسان بالقضايا التي يراها الناس ويهمل الآداب الشخصية التي بينه وبين الله عز وجل، فهذا دليل على أن آدابه ربما ليس منشأها أمرا دينيا أو أمرا تعبديا. لذلك أنت تراقب الله تبارك وتعالى في خلائك، حيث لا يراك إلا الله عز وجل في قضية شخصية تفعلها بينك وبين نفسك من قضايا الإنسان الخاصة. وعندنا آداب لا بد أن نتعلمها نحن، ولا بد أن نعلمها نساءنا وأولادنا، خصوصا الأطفال الصغار، وينبغي علينا أن نراقبهم بها عندما يكبرون. نعم.
عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد، رواه أصحاب السنن.
يعني الإنسان إخوانا معلومكم ربما ظهر منه شيء لا يتناسب أن يسمعه الناس أو أن يراه الناس أو أن يطلع الناس على شيء منه، فماذا يفعل؟ يبعد. طيب، فإذا كان إنسان إخوانا في مكان قريب عن الناس، ماذا يفعل؟ ينبغي عليه إخوانا أن يراعي ذلك، وأن لا يظهر هذا للناس، وأن لا يؤذي الناس بهذه الأشياء. نعم.
ولأبي داود كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد. عن عبد الله بن جعفر قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل، رواه مسلم.
يعني كان يستتر فيه لخلائه حتى لا يراه أحد. نعم.
عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، رواه أبو داود والترمذي وحسنه.
لماذا؟ لأن خاتمه كان مكتوبا عليه محمد رسول الله، فينزع الخاتم لئلا يدخل به إلى الخلاء أو لا يتخلى وهو في يده، خاتم في يده. نعم.
وعنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، رواه الخمسة. نعم. عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. أحدهم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله، رواه الترمذي وأحمد حسنة.
فهذا الذكر قبل دخول الخلاء يكون سترا ما بين عورات بني آدم وبين أعين الجن.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، رواه أبو داود والترمذي.
لئلا يكشف عورته قبل الحاجة، يعني أراد أن يرفع ثوبه قبل إنزال الأرض بقليل، يرفع ثوب قدر الحاجة حتى لا تنكشف عورته. نعم.
عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عوراتهما يتحدثان، فإن الله عز وجل ينقض على ذلك، رواه أبو داود.
يعني الآن إخواننا البعض من الناس ربما يفعلوا هذا، فيقضي هذا حاجته وهذا حاجته وهما كشفاء العورة، بزعم أن إيش يرجع على بعض ما في حدا غريب، يعني هذا أمر عيب. النبي عليه الصلاة والسلام كان رجلا وكان بين أصحابه كلهم رجال، ومع ذلك كان يبعد، كان يذهب المذهب فيبعد، وكان يعني يبعد في برازه، وكان يعني يتخير المكان المستور. لماذا؟ لأن هذا أدب إسلامي يجب علينا أن نراعيه وأن نعمل به. فهنا الكراهة في جهتين، أولا أو المنع في جهتين، أولا الكشف العورة أن يطلع البعض على البعض، الشيء الثاني الحديث أثناء قضاء الحاجة، فهذا مكروه ممنوع وهذا أيضا ممنوع. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فسلم عليه فلم يرد عليه. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره، شرقوا أو غربوا.
طبعا هذا كلام لأنه كانوا في المدينة ومكة في الجنوب، فعندما يتوجه لا يتوجه لا إلى الشمال، لأنه إذا توجه إلى الشمال صار القبلة خلفه، وإذا توجه إلى الجنوب قبلة أمامه، فقالوا شرقوا أو غربوا. فهنا أخوان الأحناف قالوا هذا أيضا مطلوب، سواء كان في الخلاء في المكان اللي بلا عمران أو في العمرة في البنيان. وفصل البعض قال لا، الداخل البنيان هذا لا يكره. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ارتقيت فوق بيت حفصة لبعض حاجتي، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبلا الشام، وفي رواية قاعدا على لبنتين. عن حذيفة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فجئته به فتوضأ.
طيب، هذا أخوان البول قائما أخواننا، هذا خلاف سنته المشهورة، وفعله رسول الله مرة لبيان أن هذا الفعل ليس محرما ولكنه مكروه. أما السنة التي داوم عليها رسول الله ما هي؟ أنه يبول قاعدا، وهذا هي السنة التي ينبغي علينا أن نحافظ عليها. نعم.
عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بال أحدكم فلا يأخذ ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء. روى هذه الخمسة الأصول الخمسة.
وإنما يفعل ذلك بيساره، فإن اليمين جعلت للأشياء المستطابة، واليسار جعل الأشياء غير ذلك، الأشياء المستقذرة. فمسح الذكر يكون باليسار، وتنظيف الإنسان نفسه أيضا يكون باليسار. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. رواه أبو داود ومسلم.
وسمي هذا الفعل باللاعن لماذا؟ لأنه يكون سببا للعن الناس لمن يفعل ذلك، الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم أو في مجلسهم أو في مكان قعودهم أو ما شابه ذلك، فهذا أمر يعني لا ينبغي أن يكون. طبعا هنا العلة في ذلك هي إيذاء الطريق أو إيذاء الناس في الأماكن التي يحتاجون إليها، فيضاف إلى ذلك التنجيس، ويضاف إلى ذلك كشف العورة وما شابه ذلك. أما الفعل بحد ذاته لم أن كون إيذاء بالطريق وإيذاء للمكان الذي يحتاجه الناس، هذا بحد ذاته مكروه. نعم.
عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الملاعن الثلاثة، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. رواه أبو داود. عن عبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر. قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال: كان يقال إنها مساكن الجن. رواه النسائي وأبو داود. وله إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله موضعا.
يعني الآن إخواننا هذا الحكم ورد في السنة، عدم البول في الجحر، إذا إنسان وجد ثقبا وجد مكانا ما ما بيقول فيه. ثم التعليل إخواننا ليس منقولا عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن عن الصحابي قتادة قال قيل أو قال إنها من يعني مساكن الجن، فربما أوذي الإنسان في ذلك وربما ظهر شيء من يعني من حشرة أو ما شابه ذلك فأذى هذا الإنسان في هذا المكان وكان سببا لهلاكه. نعم.
عن أميمة بنت رقية قالت كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل، رواه أبو داود والنسائي. عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، رواه أصحاب السنن والله أعلم بالصواب.
غفرانك غفرانك غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، إذا معناه هناك ذكر عند الدخول وهناك ذكر عند الخروج وهناك آداب يراعيها الإنسان أثناء خلائه. أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، الحمد لله رب العالمين.